قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
احنا ذكرنا من شروط صحة الصلاة في بداية المتن المرة السابقة قال الإسلام والعقل والتمييز. فبعض العلماء لا يذكرون هذه الشروط الثلاث، يقولون يبدأون يعني بالطهارة مباشرة، فقالوا لأن النية متضمنة لهذه الشروط الثلاث، لأن من شروط النية أصلا الإسلام والعقل والتمييز، فدي شروط في النية وشروط في كل عبادة، كما قلنا عدا الحج فلا يشترط فيه التمييز. فلذلك بعض العلماء يكتفي بشرط النية يعني عن شروط الإسلام والعقل والتمييز في الصلاة وغيرها. قال وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير خروجا من خلاف من شرط ذلك. ثمان النية، الأصل في كل عبادة أن النية تقارن العمل، يعني إنسان أراد أن يتوضأ فالنية تقارن بداية الوضوء، حتى قالوا أنه يستحب أن يأتي بالنية عند غسل الكفين. غسل الكفين ده في البداية يستحب ولا فرض؟ مستحب. قالوا يستحب الإتيان بالنية في هذا الوقت، أما الفرض في الوضوء قالوا عند غسل الوجه، لأن ده بداية فروض الوضوء، أو عند المضمضة والاستنشاق، يعني على خلاف بين الحنابلة وغيرهم. فقال زمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير، بمعنى الإنسان لو نوى قبل الصلاة بوقت لا يطول ثم ذهب فصلى ولم يقطع النية. ما معنى لم يقطع النية؟ يعني لم ينوي خلاف ما نواه قبل ذلك. احنا عندنا في فرق، عشان تبقى واخد بالك من كلام أهل العلم، في فرق بين استصحاب حكم النية وده شرط في العبادة، وبين استصحاب حقيقة النية. استصحاب حكم النية يعني أنا مثلا نويت أن أنا أصلي صلاة العصر ثم دخلت في الصلاة وأنا مستصحب حكم النية، ثم ذهلت عن النية في وقت من الأوقات، وده بيحصل لناس كتير، يعني مش كل الناس تستطيع أن هي تستحضر النية في جميع الصلاة، بل ممكن يخرج الإنسان من الصلاة وليس له إلا عشرة، فده ذهول عن النية. هل معنى ذلك أن صلاته غير صحيحة؟ بالإجماع صلاته صحيحة، لأن الخشوع ليس بشرط لصحة الصلاة ولكن يقل الأجر. فهنا هذا الرجل اسمه مستصحب لحكم النية، بمعنى أنه لم يأتي بما يناقض النية، ما قطعش الصلاة، ما نواش الخروج من الصلاة. واضح الكلام؟ فده اسمه ايه؟ استصحاب للنية حكما. اما استصحاب حقيقة النية ان هو يظل طوال الصلاة مستصحب حقيقة النية، مستشعر ان هو في صلاة وصلاة العصر وهكذا الى غير ذلك من المعاني. فاستصحاب حقيقة النية ده مستحب، اما استصحاب حكم النية بحيث ان هو لا ينقض هذه النية ولا يأتي بما يخالفها، لا يقطع صلاته او غير ذلك، فقالوا هذا هو الشرط. واضح الكلام يا اخواني؟ وده الفرق من فروق الجوهرية بين الشرط والركن، ان الشرط كما قلنا قبل ذلك هو الركن لا يسقطان لا جهلا ولا عمدا ولا نسيانا، صحيح؟ وقلنا ان الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وضربنا مثال للطهارة، الإنسان ممكن يتطهر ولا يصلي، فالطهارة شرط لصحة الصلاة. طيب إذا صلى من غير طهارة فيلزم من عدمه العدم، يبقى إذن لا صلاة، لا تصح الصلاة. وقالوا أن الشرط خارج عن ماهية الشيء، فالوضوء قبل الصلاة واضح الكلام؟ ولكن قالوا يلزم استصحاب إلى آخر العبادة. ده الفرق بين الركن والشرط من الفروقات يعني. إن عندنا الشرط دلوقتي الطهارة، هو بنفعلها قبل الصلاة صحيح؟ يعني هي خارجة عن ماهية الشيء عليكم السلام. ماهية الشيء يعني صورة الشيء، يعني الطهارة مش داخلة في صورة الصلاة، هي خارجة عنها، ولكن يجب استصحابها إلى آخر الصلاة. يعني الإنسان لو أحدث في أي وقت أثناء الصلاة تصح هذه الصلاة؟ لا تصح، يجب عليه أن هو يتوضأ مرة أخرى. بخلاف الركن، الركن داخل في ماهية الشيء، هو يلزم من نعم، نقول الركن يلزم من عدمه العدم، كالقيام في الصلاة للقادر، أحد قادر على القيام في الفرض ثم قعد، فقالوا صلاته غير صحيحة باطلة. فطيب، ويلزم من وجوده الوجود، بمعنى القيام أو الركوع أو السجود، إذا وجد فيلزم منه وجود الصلاة. واضح الكلام؟ طيب، هنتكلم عن الفاتحة بعد قليل إن شاء الله. الفرق بينه وبين الشرط، أول شيء نقولنا أن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بذاته، أما الركن فيلزم من وجوده الوجود. ثاني فرق بين الشرط والركن، قالوا أن الشرط خارج عن ماهية الشيء، أما الركن فهو داخل في ماهية الشيء في الصورة، يعني القيام أو الركوع أو السجود دي داخلة في الصلاة مش خارج الصلاة. والفرق الثالث أن الشرط كما قلنا يجب استصحابه لآخر الصلاة، لآخر العبادة، أما الركن فينتهي بانتهائه، يعني واحد قام ثم ركع خلاص انتهى القيام، لا يشترط استصحاب كل ركن إلى آخره، ده لا يعقل أصلا. واضح الكلام؟ ده ملخص الشرط والركن والفرق بينهما. فلما نيجي هنا نقول أن الأصل في كل عبادة أن النية تكون مقارنة للعبادة، ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى ومن رفع الحرج عن هذه الأمة، ذهب بعض العلماء أنه يجوز أن ينوي الإنسان العبادة لا سيما الصلاة قبيلها، يعني لا يشترط المقارنة، وإلا فده يبقى في حرج كبير جدا. إحنا لو اشترطنا المقارنة بمعنى وهو بيقول الله أكبر لابد أن يكون مستحضر النية وقتها، ينوي عند التكبير، ده معنى المقارنة، تكبيرة الإحرام، مقارنة النية للعبادة. ولكن هذا لا يشترط على الصحيح، بل يجوز قبل الصلاة، كما يعني في الصيام. احنا عندنا الصيام مش الإنسان يجوز ان هو ينوي بالليل، كما قال صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية، او لمن لم يبيت الصيام من الليل. فالصيام اصلا بيبدأ من امتى؟ من طلوع الفجر. ولكن هنا يجوز الإنسان ينوي امتى؟ مش قبيله، ده قبلها كمان بمدة طويلة، مش مدة كتير. يعني هو لو نام بعد العشاء ونوى الصيام لليوم الذي بعده صحت النية ولا لا؟ تصح النية مع ان الفاصل طويل. فلذلك الامر دوت مش عايزين يدخل على الاخوة في الوسواس، بمعنى ان احنا دلوقتي الاخ هو رايح يتوضأ للصلاة، ففي هذا الوقت هو ينوي الصلاة، وهو زي المسجد هو ينوي الصلاة، فلا يشق على نفسي في هذا الأمر، بمعنى أنه هو لا يترك مجالا لدخول الوسواس والشك فيه. بل قال العلماء النية تتبع العلم، طالما هو يعلم أنه راح يصلي إذن هذه نية. بل قال الإمام أحمد عليه رحمة الله إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية، أتراه كبر وهو لا ينوي صلاة؟ أمر عايز يقول مش معقول أبدا إن واحد يكبر يقول الله أكبر وهو لا ينوي الصلاة، ماذا ينوي؟ عايز يقول إن أمر النية أيسر من ما يتكلم عنه كثير من الناس. ابن القيم عقد فصل جميل جدا في غفل اللهفان، وبيتكلم عن وسواس الشيطان يعني التخلص منها ومكائد الشيطان للإنسان، فذكر في مسألة النية في الوضوء وفي الصلاة، لأن ده للأسف الناس اللي بيصيروا الوسواس يعني يلتبس على الأمر كثير جدا ويعاني أشد المعاناة. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكونوا يتكلفون عند بداية الصلاة غير تكبيرة الإحرام. كانش بقى الواحد منهم يفضل واقف شوية ويبدأ أنه يجاهد نفسه وينوي الصلاة ويشك هل هو نوى الصلاة ولا ما نواش أو كذا. لا، كان الأمر في سهولة ويسر، وده من يعني من نفي الحرج الذي شرعه الله تبارك وتعالى وخص به هذه الأمة، إن أنت الأمر لا تكلف فيه، الأمر يسير. واضح الكلام؟ فالإنسان هو راح المسجد دلوقتي أكيد راح يصلي، واضح؟ فمش محتاج إن هو يتكلف أمرا زائدا يعني عن هذا. وإن كان الأفضل إن الإنسان يقرن النية بتكبيرة الإحرام يعني في بداية الصلاة خروجا من الخلاف، يعني بحيث إن هو هنا تكون صلاته صحيحة عند جميع العلماء. لأن يعني بعض العلماء بيشترط زي المالكية والشافعية بيشترطوا اقتران النية بالعبادة يعني في أول العبادة، ولكن الصحيح الذي لا شك فيه هو جواز كون النية قبل العبادة سواء كان بيسير، ده المذهب معانا ومذهب الحنفية، وسواء كان حتى لو طالت المدة، وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قياسا على الصيام، والله تعالى أعلى وأعلم. قال المصنف رحمه الله: والأفضل قرنها بالتكبير خروجا من خلاف من شرط ذلك. من شرط هذا؟ المالكية والشافعية. قال: وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو وتر أو راتبة لتتميز عن غيرها. نلاحظها هنا أن النية في الأحكام، في كتب الأحكام كتب الفقه، بتختلف عن النية في كتب التربية والرقاق. كتب التربية والرقاق أكثر كلام العلماء عن النية يقصدون بها الإخلاص، أما الأمر هنا مختلف. الأمر هنا بيتكلمون على أمر غير الإخلاص لله تبارك وتعالى، لأن مسألة الرياء وما يشوب النية من الرياء هذا أمر محله غير يعني هذه المسألة، ولكن هنا الكلام عن النية التي تتميز بها العبادة. يعني من فوائد النية أن تميز العبادة عن العادة. يعني واحد اغتسل من أجل التبرد، دي عادة ولا عبادة؟ دي عادة. اغتسل من أجل الجمعة أو من أجل رفع الجنابة، فدي عبادة. يبقى هنا النية ميزت بين العادة والعبادة. الفائدة الأخرى من النية أنها تميز بين العبادات بعضها وبعض، بمعنى أن إنسان يصلي قام فصلى 4 ركعات، ما الذي يميز؟ هو ينوي الصلاة. يبقى هو دلوقتي خرج عن العادة، أصبحت إيه؟ عبادة. ولكن هنا ما يدرينا أن دي صلاة ظهر أم عصر، ما الذي يفرق بينها؟ النية. فهنا قالوا لابد مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر. فهنا اشترط العلماء شرطين. الشرط الأول نية الفعل اللي هو نية الإيه؟ الصلاة. أما الشرط الثاني نية التعيين، إن هو مش مجرد أي صلاة، لا، يعين صلاة الإيه؟ الذي يصليها، اللي هي صلاة الظهر أو العصر. إحنا قلنا الأمور دي يعني تصورها كلام النظر فيها ممكن يبقى كلام كثير، ولكن التطبيق العمل لها بسيط جدا يسير. زي ما نقول أنت دلوقتي من شوية صليت العصر، هل أنت الأمر كان فيه مشقة وقعدت تستحضر أنت رايح تصلي إيه؟ الأمر يسير، أنت من وقت الوضوء أصلا وأنت تنوي أن أنت ذاهب لصلاة العصر، وأنت داخل المسجد مستحضر هذا الأمر. واضح الكلام؟ بس لابد من اقتران الأمرين، أن هو يكون نية الفعل ونية التعيين. نعم، مش أي صلاة، لأن احنا بنقول اللي يميز صلاة الظهر عن العصر هي النية، نية التعيين مش نية الصلاة. واضح الكلام؟ وقالوا أو وتر أو راتبة كما قال المصنف. وتر أو راتبة معنى ذلك أنه يشترط تعيين النية في النوافل المعينة. يعني إيه النوافل المعينة؟ ضرب لنا مثال زي الوتر، زي الراتبة، الرواتب اللي هي القبلية، صلوات التي النوافل اللي بتتبع الفرائض القبلية أو البعدية. فلابد أنه هو عشان يصلي سنة الظهر ينوي الصلاة وينوي سنة الظهر. خرج بقوله ظهر او عصر او وتر او راتبه النوافل الايه المطلقه. يعني واحد عايز يصلي ركعتين لله خلاص انا تكفيني واحده اللي هي نيتي نيه العمل العباده اللي هي نيه الصلاه فقط. واضح الكلام يا اخوان؟ اما اي صلاه اخرى سواء كانت فريضه او صلاه من الصلوات النوافل المعينه فلا بد من تعيين الفعل وتعيين الايه النيه. فقال لتتميز عن غيرها. وده مذهب الأئمة الأربعة في الجملة إن لابد من الأمرين دول الفعل والتعيين. قال وإلا أجزأته نية الصلاة إذا كانت نافلة مطلقة. يعني وإلا يعني إن لم تكن عصرا أو ظهرا أو وترا أو راتبة إن لم تكن صلاة معينة فهنا في الحالة دي قال إيه أجزأته نية الصلاة ليه نوافل مطلقة. قال ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواها أداء قاله في الكافي. ما صورة هذه المسألة؟ بيقول لنا لا يختلف المذهب وفي الحقيقة هذه مسألة فيها إجماع. أقصد المثال اللي هيضربه مش ليس كلام المتن، هتكلم على الشارح دلوقتي. مسألة من صلى في الغيم فبان بعد الوقت، يعني إنسان دلوقتي في وقت غيم لا يتبين منه النهار من الليل فهو يصلي دلوقتي العصر يظن إن دلوقتي وقت العصر وما في الشمس طلع ومش شايف، ثم بعد قليل تبين له أن الإيه أن الصلاة الآن وقعت بعد خروج الوقت. الإنسان ده معذور ولا غير معذور؟
معذور.
هو نواها إيه؟ أداء ولا قضاء؟ نواها أداء. طب هي دلوقتي أداء ولا قضاء؟ وقعت إيه بالفعل؟ قضاء. فلذلك هنا لا يختلف المسلمون أن هذا الرجل صلاته صحيحة. فلذلك هنا في المتن لو تلاحظ قال لنا إيه؟ لا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء. يبقى هو بيصلي صلاة الظهر لا يشترط أنه هو ينوي أنه بيصلي الظهر دي أداء أو قضاء، يكفي صلاة الظهر أنه يصلي والصلاة دي صلاة الظهر فقط. أما كون أن هي بقى أداء يعني في وقتها ولا قضاء يعني بعد وقتها، فرضنا إنسان معذور زي الناس أو النائم حين يستيقظ فيقول الأداء هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا، ده تعريفات اصطلاحية. يبقى الأداء هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا. طيب أما القضاء فقالوا هو إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع، زي ما نقول كده بيصلي الظهر في وقت الظهر دي اسمها إيه؟ أداء. صلى الظهر بعد سيرور الظل كل شيء مثله، ده دلوقتي بيصليها ايه قضاء، ده اصطلاحا. ولكن في الحقيقه هذه التعريفات الاصطلاحيه ليس لها اصل لا في كتاب الله ولا في سنه نبيه صلى الله عليه وسلم، بمعنى ان هما يترتبش عليها احكام. ده اصطلاح للفقهاء من اجل التمييز من اجل تسهيل العلوم. أما القضاء فقد يطلق في الشرع على الأداء. حد يعرف يجيب لنا مثال؟ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. قضيتم مناسككم يعني إذا أديتم مناسككم في وقتها مش بعد الوقت ولا حاجة. قال الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. صلاة الجمعة قضيت هنا بمعنى أديت في وقتها. واضح الكلام؟ فإذا القضاء بمعنى إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشارع ده تعريف اصطلاحي، أما في الشرع فممكن يأتي القضاء بمعنى الأداء والعكس. واضح الكلام؟ فلذلك العلماء قالوا كما معنا في المهد لا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم والله تعالى أعلم.
حتى لو كان مطير.
ولو واحد كان بيقضي الصلاة مش بد أن ينوي إن واجع يقول إنها قضاء.
ينوي فيقول ده غلط.
لا لا.
إلا لو كنت تقصد يعني القول هنا قول القلب.
أيوة القول القلب أصلا.
ماشي.
أنا قصدي ليه نية.
قول القلب. نعم. قول القلب يعني هنا العلم. يعني هنا النية. ماشي.
أنا قصدي على كده.
نعم. ممكن نقول هنا إن هو الشرط عليه الذي يجب عليه هو نية الصلاة. ولو كانت الصلاة دي معينة إن هو يعينها. يعني كانت ظهرة أو كانت نافلة من النوافل الرواتب ولا قيام الليل مثلا الوتر أو كذا. فلابد إن هو يعينها. يبقى يجب عليه الأمرين. غير كده لا يجب عليه. يعني لا يجب عليه إن هو يعينها هي أداء ولا قضاء. ولا يجب عليه إن هي يقول فريضة ولا نافلة زي ما هيجي معانا. لا يجب عليه ذلك. واضح الكلام؟
لا صلى الفجر بعد شروق الشمس مش كده بيقضي كده هيترتب على حكم.
هو عند الجمهور ده اسمه قضاء.
مش هيترتب على حكم.
لكن اللي هو من صلى بعد طلوع الفجر صلى الفجر بعد طلوع الفجر بعذر كنوم من النسيان ده اسمه قضاء عند الجمهور. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول دي أداء. لأن صلى الله عليه وسلم قال لا كفارة له إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فبيقول ده أداء عنده. يعني ده وقت الصلاة أصلا بالنسبة له. فعلى كل خلاف هنا اصطلاحي. خلاف هنا اصطلاحي وأقرب ما يكون للفظي. إلا في مسألة التيمم اللي احنا كلمنا فيها قبل ذلك. لو استيقظ وتبقى على طلوع يعني الشمس خمس دقائق أو وقت يعني لا يكفي للغسل والصلاة. فهنا بقى الخلاف بين شيخ الإسلام وبين مين؟ وبين أبي حنيفة. وحنيفة في الوقت ده يقول إيه؟ الأصل عندهم أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته. وإن كان مذهب حنيفة في بعض القيود زي لو كانت الصلاة اشترط أن الصلاة تكون إيه؟ لا بديل لها يعني زي صلاة الجنازة أو صلاة الجمعة. فالشاهد أن شيخ الإسلام تيمية يقول في الوقت ده لا هو ده وقت الصلاة بالنسبة له. يعني لو اشتغل بشيء من لوازم ومن واجبات الصلاة أو من شروطها زي الوضوء أو الغسل فيغتسل يجب عليه الغسل ويصلي حتى ولو خرج الوقت اللي هو المعتاد لأنه هو وقته متبقي بالنسبة له هو. قال حتى ولو قارب الزوال. يعني لو قرب من طلوع مش طلوع بقى لو من زوال الشمس يعني من وقت الظهر فبيقول في الوقت ده إن ده بالنسبة له كل وقته لا يتيمم. فالمسألة الخلاف فيها يعني قريب. لكن احنا الكلام هنا بالنسبة لمسألتنا دي لا يجب تعيين الأداء أو القضاء. هو اللي يجب عليه إنه يعين الصلاة ويعين يعني الفريضة لو كانت معينة أو النافلة لو كانت راتبة
نوم عن صلاة الفجر
أو معين نوم عن صلاة الفجر. لا هل انتوا فهمتوا كده من كلامي؟ احنا بنقول كل كلام في المعذور. من نام عن صلاة أو نسيها هنا النوم والنسيان يعني النسيان ده بيكون بعذر ولا من غير عذر؟ فكذلك النوم الذي في يعني يساوي حالة النسيان بمعنى أن الإنسان معذور فيه لا يفرط يأخذ بالاحتياط وغير ذلك. نعم.
تذكر
تحويل النية هنتكلم عنه بعد قليل. قال أو فرضا يعني لا يشترط تعيين كون الصلاة فرضا. بمعنى بعض الناس احنا بنقول التلفظ بالنية بدعة سواء جهر وشوش على المصلين للأسف أو أصر في نفسه وتكلم بلسانه نويت أصلي في سره كده يقول نويت أصلي صلاة الظهر فرضا. هنا قل ده بدعة حتى ولو كان في سرك. طب ايه الواجب عليه ان هو يعقد العزم والنية في القلب. طيب والواجب عليه كمان ان هو ما ينويش الفرض لان هي الظهر لا تكون الا فرضا والعصر لا يكون الا فرضا وهكذا بقية صلاة الايه الخمس. فهو الواجب عليه انه ينوي الصلاة وينوي النية كونها ظهرا او عصرا فقط. قال لانه اذا نوى ظهرا ونحوها علم انها فرض. قال وتشترط نية الإمامة للإمام والإئتمام للمأموم لأن الجماعة يتعلق بها أحكام وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا في الفرض. قول المصنف تشترط نية الإمام للإمامة، بمعنى أن الإنسان لكي يكون إماما لمأمومين لابد أن ينوي كونه إماما. بمعنى لو إنسان دلوقتي بيصلي صلاة منفردة الظهر مثلا، أتى متأخرا فصلى الظهر منفردا، ثم أتى آخر فوجده يصلي فدخل معه عن يمينه ووقف ينوي معه صلاة الظهر، قالوا هذه الصلاة لا تصح. لماذا لا تصح؟ لأن الإمام الإنسان لم ينوي الإمامة، شرط الإمامة عندهم شرط معتبر. طيب يبقى دي نية الإمامة بالنسبة للإمام، والائتمام للمأموم، بمعنى ان مينفعش الانسان دلوقتي يصلي الصلاه ثم مثلا يكون منفردا ثم يدخل مع جماعه، لابد ان هو من البدايه ينوي نيه الايه الائتمام. ده على المذهب. قالوا لان الجماعه تتعلق باحكام، يعني زي احكام السهو كده، سجود السهو، فان هو الماموم لا يسجد خلف الامام سهوا يعني الا اذا سجد الإمام، إلى غير ذلك بعض الأحكام المختصة بما ناخدها إن شاء الله لما يجي وقتها. قال إنما يتميزان بالنية فكانت شرطا في الفرض. وقدم في المقنع، من الذي قدم؟ ابن خدام الموفق في المقنع. والمحرر، من صاحب المحرر؟ المجد بن تيمية أبو البركات. لا تشترط نية الإمام في النفل، لأن صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق عليه. يبقى في هنا وجه آخر وقول آخر في المذهب، إنه فرقوا بين النفل وبين الفريضة، بمعنى أن يجوز أن الإنسان في النفل يصلي صلاة مثلا سنة من السنن قيام الليل، ثم يأتي آخر فيصلي جنبه بعد ما دخل في الصلاة، ففي الحالة ده يحول نيته من مأموم إلى إيه؟ إلى إمام. واستدلوا بفعل ابن عباس. وعنه رواية أخرى، دي كده رواية ثالثة، وكذا في الفرض، بمعنى لا تشترط نية الإمامة فين؟ لا في النفل ولا في الفرض. يبقى الصورة اللي احنا ضربناها في الأول، واحد يصلي صلاة الظهر وحده ثم أتى إنسان آخر صلى معه ودخل معه أثناء الصلاة، ففي الحالة دي يجوز إن هو ينوي الإمامة، يعني يصبح إماما، يجوز. ودي الرواية الصحيحة من حيث الدليل. قال اختاره الموفق والشارح والشيخ تقي الدين وفاقا للأئمة الثلاثة. قال في الشرح ومما يقوي حديث جابر وجبار، حديث جابر وجبار حديث رواه مسلم طويل، شاهد فيه قول جابر رضي الله عنه ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي، جابر أتى فصلى وقام عن يسار رسول الله، قال فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم، عمل نفس اللي عمله مين؟ جابر. فأصبح دلوقتي واحد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مين؟ جابر، وجبار عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. يبقى هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الصلاة منفردا ثم دخل معه جابر ثم جبار، فهنا أصبح النبي صلى الله عليه وسلم تحول من مأموم أو من منفرد إلى إيه؟ إلى إمام. وصحت الصلاة لم تصح؟ صحت. وهذا الأمر مع حديث ابن عباس السابق المتفق عليه يدلان على أن الإنسان لا يشترط له إذا كان إماما نية الإمامة، وكذلك المأموم لا يشترط له نية يعني كونه مأموما، والله تعالى أعلى واحد. يبقى الإنسان يجوز إن هو يبقى منفرد يصبح إيه؟ يصبح إمام. واضح الكلام؟ وممكن يبقى إمام ويصبح مأموم. إزاي؟ زي قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مش كان أبو بكر إمام ودخل النبي صلى الله عليه وسلم أصبح هو إيه؟ إمام، وأبو بكر أصبح إيه؟ مأموما. واضح الكلام؟ ده العذر. وممكن العكس، ممكن المأموم يصبح إماما. إزاي؟ كمان كمان أحدث إمامه أو حصل له عذر من الاعذار فاستخلف احدا من الصف خلفه، فهو دلوقتي هيجيب واحد من الصف الاول ويكمل الصلاة، هو كان مأموما اصبح دلوقتي اماما، فتحويل النية من الامام للمأموم والعكس على الصحيح تصح، لا سيما اذا كان هناك عذر من الايه من الاعذار. فالراجح في المسألة دي لا تشترط نية الايه الامامة ولا نية الايه الاهتمام، يعني يكفي نية الايه الصلاة مع تعيينها سواء كان منفردا او اماما او مأموما. ممكن ان هو دلوقتي يحول النية ومسألة الامامة نعم تصح والله تعالى اعلى.
الصورة الاولى شوف اللي هو منفرد وعايز يدخل في جماعة،
منفرد ويدخل في جماعة، هنا الاصح في هذه الصورة ان هو يكمل الصلاة خفيفة ثم يدخل في الجماعة. طبعا هو لو كان دلوقتي بيصلي فريضة وحده ثم وجد جماعة من تصلي، ففي الحالة دي هنتكلم عنها كمان شوية، يجوز له أن يقلب الفرض لنفل مطلق، يعني هو بيصلي الظهر فينوي ركعتين نفلا مطلقا ركعتين لله ثم يتجاوز فيهما وبعد كده يلحق بالإيه بالجماعة فيصلي الفريضة، وده الأولى ده يستحب ليه. يجوز ان هو يقطع الصلاة، ولكن دي في روايات عن احمد مرة قال هذا ومرة قال هذا، فممكن الجمع بين الروايتين ونقول ان هو حسب الحال، لو كان ان هو يستطيع يكملها خفيفة ويلحق بالجماعة فالاولى ان هو لا يقطع الصلاة بس يكملها ايه نفلا وخفيفة. اما لو كان هو يخشى انه لو كان يخشى ان هو الصلاة ستضيع صلاة الجماعة في الحالة دي قالوا يجوز له قطع الصلاة ثم الحق بالايه بالجماعه الاخرى والله تعالى اعلم. بهذا القول يعني يجتمع الايه تجتمع الروايات
تقول عند الامام الاربعه اللي هو وكذا الفرض عنه
احمد نعم كده الائمه الثلاثه على انه لا يشترط تعيين نيه الايه الامامه للامام والائتمام للماموم، فالروايه الثانيه عن الامام احمد توافق الايه القول ده اللي هو لا يشترط. طيب قال لنا المصنف رحمه الله تصح نية المفارقة لكل منهما، يقصد الإمام والمأموم لعذر يبيح ترك الجماعة. ما هي الأعذار؟ الأعذار قالوا كمرض، إنسان صلى مع الإمام ثم مرض في أثناء الصلاة، ففي الحالة دي يجوز نية المفارقة. يعني نية المفارقة هو دلوقتي صلى جماعة مرتبط بالإمام فممكن يفارق الإمام ويكمل الصلاة وحده، قالوا من الأعذار تطويل الإمام، وده يعني لا خلاف بين القائلين بالجواز جواز المفارقة في هذه الصورة، إن الإمام يطول جدا والإنسان يعني يغلب عليه النعاس أو المرض أو كذا زي قصة من معاذ بالضبط، أو قالوا خشية شيء يفسد الصلاة، بمعنى زي كده زي واحد خايف غلب عليه بعد ما دخل الصلاة احتباس البول، ففي الحالة دي هيعمل ايه؟ اما ان هو يكمل يقطع الصلاة او ان هو يكمل الصلاة ولا يدري ما يصلي في احتباس بول عنده شديد، ففي الحالة دي قالوا له ان يفارق الامام بحيث ان هو لا يقطع صلاته مطلقا ويبطل عمله وفي نفس الوقت لا يستمر مع احتباس البول. لا هنا صلاة الجمعة الأمر هنا مختلف، يعني الأمر فيها أضيق، لابد إن هو صلاة الجمعة يدركها مع الإمام ولو ركعة مع الإمام عشان تحسب له جمعة وإلا حسبت له جمعة.
ولو يعني راح ورجع مش هيلحق.
نعم في الحالة دي والله تعالى أعلى وأعلم ظاهر كلام أهل العلم إن هو يجوز له أن يفارق الإمام، بس إحنا بنقول بشرط إن هو يدرك معه ركعة عشان تحسب له جمعة.
حتى لو الأولى؟
نعم يدرك معه أي ركعة. فهنا الشاهد إن الإنسان ممكن زي ما بيحصل مثلا في بعض الأحيان في صلاة التراويح أو التهجد ممكن تبقى صلاة طويلة جدا، أنت عارف الإمام بيقرأ مثلا في الركعة بربعين أو ثلاثة أرباع أو بحزب، وأنت دخلت الصلاة فمرضت أو أصابك النعاس في وسط الصلاة، صلاتك دلوقتي هتبطل وأنت مثلا صليت ركعة معاه بقالك نص ساعة بتصلي أو كذا ولسه في نص ساعة أو ساعة كمان احتبس البول عندك مثلا، ففي الحالة دي العلماء أجازوا إن أنت تنوي المفارقة فتكمل الصلاة، بس تحاول أنت تاخد بقى إيه تنصرف من الصف عشان ما تبقاش أنت قطعت الصف في الوقت ده، وتكمل صلاتك ثم تذهب فإيه يعني تدخل خلاء أو تنام لو كان في نعاس أو غير ذلك. طيب ما الدليل؟
يعني مش بيكمل الصف؟ مش بيكمل الصف؟
نعم، في ظاهر كلام ورواية قصة معاذ حديث جابر ان هو الرجل اخذ جانبا، الحديث اخرجه البخاري ومسلم ان معاذا قال جابر، معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة، قالوا فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة. الرواية دي ان الرجل قطع الصلاة ولا لم يقطعها؟ لا، يعني
فرق النية.
لا لا، انا اقصد سلم من الصلاة وصلى صلاة اخرى ولا
لا.
اتم صلاته ولكن وحده؟
اتم
الصلاة وحده، وده في دليل على جواز المفارقة خلافا لمين؟ للحنفية. الحنفية عندهم لا يجوز المفارقة ابدا، ولكن قول الجمهور اصح لدلالة هذا الحديث. قال فبلغ ذلك معاذا، الناس قالوا له ان الرجل دوت سبق في الصلاة وكمل الصلاة خفيفة، قال انه منافق. فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، هجوله تعبانين طول النهار، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقر فتجوزت فزعم أني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت؟ ثلاثة، اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. فالحديث هنا أولا العذر اللي أباح لهذا الرجل إن هو وجعل صلى الله عليه وسلم وأقره على هذا العذر بمعنى إن هو يتجوز في صلاة وينوي المفارقة سورة البقرة، مش دلوقتي الناس أي حاجة يقول لك إيه من أما بالناس فليخفف إن فيهم الضعيف وذا الحاجة. طب الكلام ده مش ما تخرجش هذا الحديث عن سياقه، قصة كان بيصلي سورة البقرة، لكن دلوقتي ممكن تصلي بنص صفحة ولا صفحة في الركعة الواحدة الناس تعمل مشاكل وتقول لك وتستدل بهذا نقول هذا قول حق أريد به باطل. حتى شوف النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث قال إيه اقرأ والشمس وضحاها سبح اسم ربك الأعلى، يعني هتلاقي الصورة من دول نص صفحة 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 إلا ربع أو كذا، فيبقى مش ما قالوش اقرأ بقوله والله أحد في كل الصلوات زي ما الناس عايز، واضح؟ فده العذر اللي ممكن يبيح الإنسان ان هو وبعدين الراجل ده كان في تطويل جدا وفي نفس الوقت هو تعبان طول النهار في عمل يعني يسقي بالنواضح ويعمل بيده. في لفظ اخر لمسلم فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف. الرواية دي بقى دليل لمين؟ متمسك للحنفية ولا مش متمسك؟ لا، غير متمسك للحنفية، ليس متمسك. ليه؟ لان هو برضه في ان الرجل ده عمل ايه؟ هو قطع الصلاة. فاحنا بنقول إذا كان هذا الرجل في رواية أنه قطع الصلاة والرواية الثانية أنه هو أكمل وأتم الصلاة فمن باب أولى يجوز نية المفارقة عن قطع الصلاة بدل ما يبطل العمل مطلقا، لا يكمل الصلاة مع نية الإيه؟ مع نية المفارقة، وده الأصح. الإنسان بدل ما يبطل العمل بتاعه صلى ركعتين ثلاثة فبدل ما يبطلها لا هو يبني عليها كما في رواية الإيه؟ البخاري السابقة. طيب يقول لنا هنا تصح نية المفارقة لكل منهما، يعني نية المفارقة بالنسبة للإمام أو المأموم لعذر يبيح ترك الجماعة لقصة معاذ وذكرناها. قال الزهري في إمام ينوبه الدم أو يرعف، يعني ينزل منه الدم من أنفه، قال ينصرف وليقل أتم صلاتك. دي كده مثال على إيه؟ مفارقة مين؟ يبقى هنا نية المفارقة الإمام هو الذي ينوي المفارقة ويأمر الناس بالإتمام. قال واحتج أحمد بأن معاوية لما طعن صلوا وحدانا يعني منفردين، فهنا في الحالة دي يجوز أن الناس تصلي منفردين يصلون منفردين أو يعني يقدم أحدهم فيتم الصلاة يستخلف غيره كما في قصة عمر، وده ان شاء الله هنتكلم عنه في احكام الامام. بس الشاهد هنا هو عايز يضرب لنا أمثلة على جواز نية المفارقة، إن الإمام يفارق الجماعة أو العكس. قال ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل. طب متى يقرأ؟ هو يقصد هنا يقرأ إيه؟ الفاتحة أو يكمل. يقرأ لو كان هو فارق الإمام في بداية الصلاة، في بداية الركعة الإمام لسه ما قرأش. إحنا عندنا المذهب عشان بس تبقى متصور إن قراءة الإمام قراءة للمأموم، يعني الإمام لو قرأ الفاتحة لا يجب على المأموم إن هو يقرأ الإيه؟ الفاتحة. واضح الكلام؟ طيب هو دلوقتي بيصلي صلاة جهرية والإمام قرأ الفاتحة وبعدين حصل للمأموم عذر، احتبس بوله أو كذا لا يستطيع استمرار في الصلاة فنوى المفارقة. فهنا المذهب يقول لنا إن طالما الإمام قرأ الفاتحة يبقى لا قراءة على المأموم، ما يجبش عليه. ففي الحالة دي الواجب عليه إيه؟ إن هو يركع إن شاء، ولا يجب عليه إن هو يقرأ الفاتحة من أول وجديد. طيب أو يكمل، يعني يقصد إذا كان الإمام بدأ في الفاتحة وبعدين المأموم فارق أثناء الفاتحة، ففي الحالة دي هيعمل إيه؟ هو الإمام قال الحمد لله رب العالمين، فارق المأموم في الوقت دوت، ففي الحالة دي يقوله إيه؟ يكمل من بعد ذلك ويقول الرحمن الرحيم. ده على قول إن قراءة الإمام قراءة المأموم. الصحيح أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة كما تجب على الإمام، سواء كانت في الصلاة السرية أو الجارية، وده قول الإمام الشافعي وابن حزم، وهنتكلم في المسألة دي بعد قليل إن شاء الله. ولكن عشان تبقى عارف هو باني المسألة على أن قراءة الإمام قراءة للمأموم لا سيما في الصلاة الإيه؟ الجهرية. طيب قال وبعد الفاتحة له الركوع في الحج، يعني إذا فارق الإمام بعد أن قرأ الفاتحة، يعني الإمام قرأ الفاتحة المأموم دلوقتي هيفارقه، فقالوا له الركوع خلاص، لأن ما زاد عن الفاتحة مستحب وليس بواجب، ففي الحالة دي ممكن المأموم أن هو يركع بعدها. احنا على الصحيح يجب أن هو يقرأ الفاتحة سواء كان بقى خلف إمام أو كان منفردا، سواء كانت صلاة سرية أو جهرية، فعشان يفارق الإمام لابد أن يقرأ سورة الفاتحة، والله تعالى أعلى. قال لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، وهذا فيه كلام سيأتي إن شاء الله. قال من أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت. أحرم بفرض ثم قلبه نفلا، هنا المقصود بالنفل النفل المطلق ليس المقيد. ويضرب لنا مثال يقول لنا مثل أن يحرم منفردا فتقام جماعة. نص أحمد رحمه الله في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم. يبقى احنا عندنا زي ما بنقول كده في روايتين عن الإمام أحمد في المسألة دي. هل دلوقتي يقطع الصلاة واحد صلى الظهر ثم منفردا ثم وجد جماعة يصلون الظهر ماذا يفعل؟ ففي رواية يقول يقطع الصلاة يخرج ويزود، لي أشكال فيها مفيش مشكلة في الرواية دي. الرواية الثانية ان هو يتم صلاته خفيفة، بس هيتمها ايه دلوقتي؟ لو تمها فرض مش هيستطيع ان هو يصلي الفرض مرة ثانية، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة فرضين في يوم واحد. طيب ما هيعمل ايه؟ ينويها نفلا، والنفل هنا المقصود بالنفل المطلق، يعني ينويها ركعتين او اربع ركعات لله نفلا مطلقا.
ايه الدليل على كده؟ عرفنا ان الحديث اصلا يعني اذا اقيمت الصلاه المفروض ان ديت مثلا هتبقى نفله راتب سنه راتب.
لا، مين اللي قال ان هي سنه راتب؟ احنا بنقول دلوقتي هو انسان نوى صلاه الفريضه من البدايه، استوعب معايا الصوره، هو دلوقتي دخل المسجد استيقظ متاخرا فراى ذهب المسجد وجد الايه الناس انصرفوا كلهم، ففي الحاله دي هيعمل هيصلي الظهر، هو مش بيصلي راتبه مش بيصلي سنه، هو داخل من بداية صلاة ايه؟ فريضة ظهرا، ثم وجد بعض الأناس يصلون الظهر جماعة، هيعمل ايه في الوقت ده؟ اما يقطع صلاته ويذهب يصلي معهم جماعة وعايز دلوقتي فضيلة الجماعة، او قالوا يتم يقلب النية للنفل المطلق، بدل ما يصلي الظهر يصلي صلاة نافلة مطلقة. ففي الحالة دي قالوا يجوز ويتجوز فيها، يعني يخففها ثم يلحق بالايه بالجماعه. احنا بنقول ممكن نجمع بين الروايتين ان احنا نقول لو كان يضمن ان هو لو اتم الصلاة لو قلبها نفلا واتمها خفيفة هيلحق بالجماعة، ففي الحالة دي الاولى ان هو لا يبطل العمل بل يقلبها نفلا ويتمها خفيفة. طيب لو كان يخشى ان هم كانوا في اخر ركعة مثلا، ففي الحالة دي هنقول يقطع الصلاة ويذهب فيصلي معهم صلاة الايه الجماعة فريضة، والله تعالى اعلى واحدة. هنا دلوقتي هو عمل ايه؟ هو بيضرب لنا مثال على ايه يا اخواني؟ على قلب النية. فعشان كده هنا بيقول لنا من احرم بفرض ثم قلبه نفلا صح، بس بشرط ان اتسع الوقت. يعني ايه ان اتسع الوقت؟ ما يجيش هو دلوقتي يجي باقي على وقت الظهر 5 دقائق والعصر هيؤذن ويدخل وقت العصر، فيجي هو دلوقتي يقلب نية الظهر وبيصلي الظهر يقلبها نفلة، ففي الحالة دي لا تصح. ليه؟ لأنه لو قلبها نفلا نفلا مطلقا وأنهى النفل هيجي يصلي الفريضة هيكون الوقت خرج ولا لا؟ الوقت خرج، زي مثله كمثل من عليه صيام رمضان قضاء، واحدة مثلا كانت حائضا وتبقى عليها 3 أيام وباقي على رمضان التالي 3 أيام، في الحالة دي يجب على المرأة أن هي تصوم تقضي 3 أيام دول ولا لا؟ طب ينفع أن هي تتنفل؟ ينفع تصوم 2 وخميس؟ أو تصوم لو يعني في أي يوم من الأيام يعني النوافل المستحبة؟ لا يصح. ليه؟ مع أنه كان يصح قبل ذلك، يصح أن هي تصوم صيام نوافل قبل. ليه؟ لأن الوقت متسع بالنسبة لها، ممكن تقضي كما كانت تفعل عائشة في في شعبان قبل رمضان، لكن دلوقتي لم يتبقى إلا وقت يسع الفريضة فقط، فهنا في الحالة دي ما ينفعش يقلب الإيه؟ ما ينفعش ينوي النافلة المطلقة ولا حتى الراتب.
طيب
يبقى هنا مش عايزين نخرج عن الموضوع، أقل ما تضرب بيه الجماعة كلامنا فيما سبق عنه. إحنا ركزوا عشان ما تشتتوش نفسكم، أي أسئلة بره الموضوع بتاعنا والمسألة اكتبها وبعدين نجاوب عنها بعد ذلك. خلينا في المسألة بتاعتنا دلوقتي، بيقول لنا من أحرم بفرض ثم قلبه نفلا، يبقى هنا فرض لنفس صح إن اتسع الوقت. إحنا عندنا في صور لقلب النية كثيرة جدا، ممكن فرض لفرض آخر ودي لا تصح، فان صلى الظهر ثم قلب نيته لصلاة العصر، هذا لا تصح، هذه النية لا تصح. طيب نوى فرضا معينا ثم قلبه نفلا معينا، كمن ينوي صلاة الظهر ثم أقلبها لسنة الظهر، تذكر أنه ما صليش سنة الظهر فقال أصلي سنة أجعلها راتبة الظهر، هذا أيضا لا يصح قلب النية. العكس، كان يصلي راتبة الظهر، يبقى هنقول هنا نافلة معينة يحولها إلى فريضة معينة، هو بيصلي راتبة الظهر دي دلوقتي نافلة إيه؟ معينة ولا مطلقة؟
معينة.
ثم بدا له أن يقلب نيته، وجد أن الصلاة ما عادش وقت، 5 دقايق ويخرج وقت الظهر، فبدا له أن يجعلها فرضا ظهرا، ففي الحالة دي لا تصح. طب ما الواجب عليه إيه دلوقتي؟ يقطع الصلاة ويستأنف من جديد. طيب صورة أخرى، نافلة معينة إلى نافلة معينة، يبقى يقلب النافلة المعينة يعني سنة الظهر، دخل الصلاة بنية سنة الظهر ثم تذكر أنه لم يصلي أو عليه سنة الفجر لم يصليها قبل ذلك فحول النية، لا تصح من نافلة معينة إلى نافلة معينة.
السنة غير مؤكدة تعتبر معينة؟
نعم، السنة المعينة إن دلوقتي زي سنن الرواتب، زي يعني صلاة الوتر، واضح الكلام؟ بص المعين عشان تعرفه وبها تتميز الأشياء، عكسها المطلق. المطلق ده زي ما نقول كده ركعتين لله مطلقة، زي هنا دلوقتي مثلا هو توضأ ماشي وراد ان هو يصلي ركعتين، دي اسمه نفل مطلق، غير كده يبقى اسمه ايه؟
معين.
طب كان صلاة ظهر سنة الظهر سنة عصر صلاة وتر سنة الفجر.
نقول النهارده بعيدة دي.
نعم. نعم ما خصه الدليل وما عينه الدليل. نعم. زي برضو قيام الليل. نعم. الله تعالى أعلم. يبقى الحالة نخلص من المسألة دي، الحالة الوحيدة اللي ينفع فيها تحويل النية وقلب النية هي من فريضة أو من نفل معين إلى نفل مطلق. بشرط في الفريضة إن هو إيه؟ اتساع الوقت للفريضة. إن هو بعد ما يقلبها ويصلي النافلة يعرف يأتي بالفريضة في وقتها. يبقى الحالة الوحيدة إن هي إيه؟ اللي هي معنا في الكتاب قال لنا إيه؟ اللي هو تصح من أحرم بفرض ثم قلبه نفلا. نفلا مطلق، فرض معين إلى نفل مطلق أو نفل معين إلى نفل مطلق. يعني واحد يصلي سنة الظهر ثم بدأ له أن يجعلها نفلا مطلقا، يصح؟ يصح. ليه بقى بنقول الحالة دي؟ ركز معي. هو دلوقتي لما بينوي صلاة سنة الظهر العمل ده يتركب من كم نية دلوقتي؟ النية دي مركبة ولا مفردة؟ لا مركبة. مركبة من ايه؟ من نية العمل اللي هي الصلاة وتعيينها اللي هي كمان ايه مش صلاة سنة، سنة الظهر، راتبة الظهر. لو هو فقد واحدة من الاثنين تصح. يعني هو دلوقتي لغى واحدة من الاثنين اللي هي ايه؟ التعيين، واصبح معاه نية العمل. الفريضة كذلك، هو معاه نية فريضة، فريضة الظهر نيتين. فهنا دلوقتي من الأعلى للأدنى يصح، أما العكس فلا يجوز. يعني ينفعش يبقى نافلة ويقلبها فريضة، وده باتفاق الأئمة الأربعة إن ينفعش إن النافلة المطلقة أو النافلة بشكل بوجه عام تقلب لفريضة. ليه؟ لأن دي أضعف فلا تقوى على إيه؟ على الفريضة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب بيقول لنا لكن يكره لغير غرض صحيح. يعني ما ينفعش بقى دلوقتي في تلاعب، واحد يدخل صلاه الظهر وبعدين ينويها نفلا مطلقا، هنقول يا صح الصلاه صحيحه. لو كان بعذر يبقى هنقول يجوز هذا، اذا كان لغير عذر نقول يكره هذا. ليه؟ لان هنا يبقى لا داعي لهذا. الاصل الانسان يدخل بنيه ويكملها، يكمل الصلاه بهذه النيه الا لعذر من الاعذار. قال وإلا لم يصح. إلا أي إن لم يتسع الوقت فلم يصح. يبقى هو دلوقتي زي ما قلنا جه قبل العصر بخمس دقائق نوى صلاة الظهر ثم بدأ له أن يجعلها نفلا مطلقا، في الحالة دي يصح؟ يقولون لم يصح وبطل فرضه. طب هنا يبقى لا صحت نفلا ولا صحت فريضة. طب إيه الواجب عليه؟ ان هو يقطع الصلاة ويستأنف. يبقى هو ابطل الظهر اللي هو صلاها اللي هو بدأ فيها، وابطل النفس اللي هو نواها بعد ذلك لان الوقت ضيق، ويلزم ان هو يقطع الصلاة ويستأنف من جديد، ينوي صلاة الايه الظهر مرة اخرى ويبدأ الصلاة من اول وجديد. واضح الكلام؟ قال لانه افسد نيته. طيب كتاب الصلاة، كده انتهينا من الكلام عن الشروط. كتاب الصلاة هو يعني المتن هنا مختلف شوية عن بقية المتون. معظم المتون كتاب الصلاة ده يبدأ من بعد الطهارة على طول، ويدخلوا شروط الصلاة، يدخلوا الأذان والشروط داخل كتاب الصلاة. هنا المصنف خالف الترتيب يعني في بعض الشيء، وجعل الأذان وشروط الصلاة على أساس إن هي خارجة عن الصلاة، فجعلها يعني خارج كتاب الصلاة، ثم بدأ بقى في كتاب الصلاة وذكر الايه شروط الوجوب ثم الاركان والواجبات والمبطلات والمكروهات والمستحبات. الصلاة في اللغة هي الدعاء، قال تعالى وصل عليهم يعني ادعو لهم. قال صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى طعام فليجب، يعني يجب الدعوة، فان كان مفطرا فليطعم، وان كان صائما فليصلي. يصلي هنا يعني يدعو لصاحب الطعام. يبقى هنا الصلاة في اللغة هي الايه؟ هي الدعاء. اما في الشرع وفي الاصطلاح قالوا هي اقوال وافعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. نعم. طب لماذا سميت الصلاة بالصلاة؟ الصلاة الشرعية؟ لأنها تحتوي وتشتمل على الإيه؟ على الدعاء، على الصحيح من أقوال العلماء. قال المصنف، قال الشارح: الصلوات المكتوبات خمس، لحديث طلحة بن عبيد الله أن عربيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من راه؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع شيئا. متفق عليه. الحديث ده في بيان فرضية الصلوات الخمس، وده في إجماع لا خلاف فيه. الخلاف هل يجب غير الصلوات الخمس ولا لا، وده هنتكلم عنه بقى في كل مسألة في بابها، يعني الوتر نتكلم عنه، الكسوف في وقتها وهكذا. لكن الحديث ده مجملا يدل على وجوب الصلاة الخمس، ويؤيد قول الجماهير في أن الوتر ليس بفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يعني قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، وقال: لا، يعني لا غيرها، إلا أن تتطوع شيئا. قال: تجب على كل مسلم مكلف، لأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ولم يؤمروا بقضاء. يعني عايز يقول دلوقتي الكافر لا تجب عليه الصلاة، من شروط وجوب الصلاة الإسلام. ما معنى هذا الكلام؟ هل معناه إن الكافر لا يعذب على تركه الصلاة؟ هل معناه إن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة؟ دي مسألة أصولية، والمسألتان مختلفتان، والله تعالى أعلى وأعلم. بمعنى المسألة الأصولية، إحنا عندنا لا خلاف بين أهل العلم أن الكافر مخاطب بأصول الشريعة، بأصول الدين. الأصول هنا نقصد بها التوحيد، مطالب أن هو يوحد الله تبارك وتعالى، ده لا خلاف فيه. الخلاف في الفروع، فروع الشريعة اللي هي الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هل يجب على الكافر؟ معنى الوجوب هنا أن هو هل يعذب ويحاسب عليه يوم القيامة؟ لأن هو في الحالتين مش لا يستطيع أن هو يصلي أو يعني يصوم. لو كافر صام هل يصح منه الصيام؟ لا يصح. بعض العلماء يقول إذا الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة. ليه؟ قالوا لأن إحنا بنقول لو صام، لو زكى، لو حج، لا يصح منه العبادات. فإزاي نقول اللي هي واجبة عليه؟ هنقول لا، ما حد وممكن يستدل بحديث معاذ إن هو فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله. لكن إحنا بنقول ان ده مفيش تناقض ولا شيء بين ان احنا بنقول ان ده واجب بمعنى يعذب على تركها يوم القيامه، ولا تصح منه في الدنيا حتى يسلم. زي الانسان الجنب، ده واحد جنب ودخل وقت الظهر، هنقول هنا يجب عليه صلاه الظهر، تجب عليه ولا لا تجب؟ طب هل تصح منه الان؟ لا تصح منه حتى ايه؟ يرفع الجناب. فبرضه الكافر احنا بنقول دلوقتي هو واجب عليه الصلاه، ولكن لا تصح منه حتى يسلم، لا تصح منه الزكاة حتى يسلم، وكذا الحج إلى آخر فروع الشريعة. طيب، ما معنى قول العلماء تجب على كل مسلم، أو بعضهم يقول فلا تجب على الكافر؟ يقصدون في الدنيا أنه لا يطالب بها. ما نروحش نقول الكافر كده، نروحش ندعوه للصلاة نقول له تعالى صلي معانا، ما نقولوش يجب عليك ان انت تزكي. لابد الامام يبعث مثلا السعاة ويأخذ الزكاة من النصارى او من اليهود، لا، يأخذ منه الجزية. طيب، اما في الاخرة فيعذب عليها، على تركها يعني، اقصد اللي هي فروع الشريعة كلها، سواء صلاة او زكاة او حج او اي واجب من الواجبات الاخرى، على الصحيح من اقوال اهل العلم. وده قول، ده مذهب المالكية والحنابلة والشافعية في الأصح، إن هم مخاطبون بفروع الشريعة، وده ما نص عليه العلماء، يعني علماء المذهب وكذا الإمام النووي من الشافعية نصوا على ما قلناه، إن هو الفقهاء لما بيتكلموا بيتكلموا عن أحكام الإيه؟ الدنيا. طب وأهل الأصول، أصول الفقه، لما بيقولوا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يتكلمون عن إيه؟ أحكام الآخرة. فافترقا. افهم النقطة دي جيدة. يبقى أهل الفقه الفقهاء لما بيتكلموا يقولوا تجب على المسلم فقط، يعني لا تجب على الكافر، هم بيتكلموا على أحكام إيه؟ الدنيا، بمعنى إن هي لا يطالب بها الكافر في الدنيا. أما أهل الأصول لما بيقولوا فروع الكافر مخاطب فروع الشريعة، يقصدون هنا إيه؟ أحكام الآخرة، يعني مخاطب بها، يعني يعذب على تركها يوم القيامة، وده الصحيح وده اللي دلت عليه أحاديث وآيات كثيرة جدا. نذكر منها على سبيل المثال قول الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. يبقى هنا عذبوا وأدخلوا سقر بسبب تركهم الإيه؟ وكانوا كفارا. واضح الكلام؟ قال تعالى: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يبقى لله على الناس، ولم يقل على المؤمنين. يبقى الناس هنا يدخل فيهم المؤمن وغير المؤمن، يبقى واجب على انه يحج، ولكن لا يصح حجه الا بعد ان يسلم. قال تبارك وتعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. يبقى هنا يلام الكافر ويعذب إضافة على تكذيبه وعلى كونه ولى عن الحق أنه لم يتصدق ولم يصدق ولم إيه ولم يصلي. قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، على قول إن الزكاة هنا هي الزكاة المفروضة شرعا. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يبقى الخطاب لكل الناس، واعبدوا ربكم يدخل فيه العبادة بوجه إيه؟ بوجه عام، يدخل فيها فروع الإيه؟ الشريعة. والله تبارك وتعالى أعلم. فالصحيح أن الكفار يعذبون على تركهم الفروض والواجبات يوم القيامة على ما قاله أهل الأصول. تجب على كل مسلم مكلف، المكلف هنا البالغ العاقل، يبقى دون البلوغ لا تجب عليه حتى ولو بلغ 10 سنوات. ما الحديث بيقول: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. الأمر هنا للأباء وليس للأبناء، فالأب يجب عليه أو الولي بوجه عام يجب عليه أمر الابن في عند 7 سنوات ويضربه إن لم يستجب عند 10 سنوات. لكن هل هي واجبة على الطفل دوت؟ ليست بواجبة إلا أن يبلغ، والبلوغ علامته معروفة، إما أن يصل ل15 سنة أو الإنبات شعر حول القول أو اللي هو الاحتلام كما هو معلوم. تزيد المرأة يعني علامة أخرى اللي هي إيه؟ الحيض أو الحمل. قال: لحديث رفع القلم عن 3، طبعا عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. قال: غير الحائض والنفساء لما تقدم، يعني لا تجب الصلاة على الحائض والنفساء ولا تصح من هو، ولا يؤمران بقضاء الإيه؟ الصلاة. وده كل هذه المسألة فيها إجماع. نعم. قال: وتصح من المميز وهو من بلغ 7 والثواب له، لقول تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. يبقى الصلاة لا تجب على المميز ولكن تصح منه، والمميز هنا قال هو من بلغ 7، ده المشهور عند كثير من العلماء، بيستدلوا مثلا بقصة عمر بن أبي سلمة أنه صلى بقومه وهو ابن 7 سنين، فقالوا أن ده حد التمييز. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبنائكم بالصلاة ل7، فقالوا ده أول سن يستطيع الطفل هو يميز فيه. ولكن ذهب بعض أهل العلم، بعض الحنابلة، واختاروا الإمام النووي من الشافعية، أن التمييز لا يحد بسن، بل قالوا إذا كان يفهم الخطاب ويستطيع الجواب، يعني يعرف أنت بتقول إيه ويعرف يرد عليك، يميز بين النافع والضار، يفهم الأحكام، يعرف كيف يتوضأ، كيف يصلي، سواء كان قبل 7 سنوات أو بعد 7 سنوات. يعني عايز يقول لو واحد عنده 5 سنوات وطفل ذكي جدا وبيفهم الخطاب ويعرف يجيب على هذا الكلام وتعلم الوضوء يستطيع أنه يتوضأ أو يصلي، فقالوا في الحالة دي تصح منه الصلاة، ولو استطاع أنه يصوم تصح منه، إلى غير ذلك من العبادات. هو يعني كثير هو المذهب أنه 7 سنوات، ولكن في قول عند الحنابلة وعند الشافعية بأنه لا يحد بسن، ولعل هذا أقرب يعني. نعم. طيب، أما صحة الصلاة من الصبي المميز فيها إجماع لا خلاف في ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: يلزم وليه أمره بها، يعني بالصلاة ل7 وضربه على تركها ل10، وده واجب على الأباء. للأسف كثير من الأباء بيقصر في هذا الواجب، مع أن ده قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوها عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود، يعني فرق بين الذكور والإناث في المضاجع عند هذا السن، سن العاشرة. ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين، لأنه مكذب لله ورسوله ولإجماع الأمة. يبقى عندنا حكم جاحد الصلاة هو الكفر، وهذا لا خلاف فيه. واحد ينكر فرض الصلاة، قل يعني لا تجب الصلاة، لا يوجد في الإسلام شيء اسمه الصلاة، فده في الحقيقة بيكذب بالقرآن، مكذب للسنة ولإجماع الأمة، ده لا خلاف فيه. وزي زي الاستكبار ممكن يكون جحودا بمعنى أنه يكذب بهذا الأمر، أو ممكن يكون مستكبر زي ما قال إبليس لم أكن لأسجد. بعض الناس كان استضافوه في برنامج وهو بيقول له متصليش ليه كذا مش عارف ايه، فحب ان هو ايه في الاول يتهرب، وده كان افضل ليه. يعني كان في الاول قاعد يقول اصل الصيام الواحد تعبان، طب اصل الصلاة مش عارف مريض عندي مش عارف ايه، في الاخر قال كلمة الكفر والعياذ بالله. قال له ايه؟ قال له يعني اهم حاجة ان الايمان في القلب، ده قول المرجئة اصلا. قال له لكن انا طول النهار افضل عامل كده، لا مش انا اللي عامل كده، ده كفر والعياذ بالله، ده اباء واستكبار، تستكبر زي ما ده بالضبط كقول ابليس لم اكن لاسجد، مش انا اللي صلي. هو بيقول الصلاة دي موجودة وكل حاجة وفي الشرع، بس مش انا اللي صلي. هو ابليس لم يجحد امر الله ولكن استكبر عن امر الله تبارك وتعالى، فده في كفر لا خلاف في ذلك، ده كفر اكبر مخرج عن الملة. الخلاف من يقر ويعلم بوجوب الصلاة ويعترف بانه مذنب مقصر ولكن يتركها تهاونا وكسلا، سواء بقى كان يصلي صلاة ويترك اخرى او يترك الصلاة بالكلية، المهم ان هو بيترك الصلاة حتى يخرج وقتها وهو مقر بوجوب الصلاة ومقر بأنه مذنب ولكن يتهاون ويتكاسل في هذا. هذا فيه خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول ده مذهب الإمام أحمد في المشهور ومذهب إسحاق ابن راهوي وابن المبارك، قالوا هو كافر كفر أكبر مخرج عن الملة. لا احنا نتكلمش عن الجحود بقى، الجحود ده لا خلاف فيه، نتكلم تكاسلا. استدلوا بأدلة منها قول الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، فقالوا يفهم من الآية مفهوم المخالفة أنهم إن لم يقيموا الصلاة لم يكونوا من إخوان المؤمنين، ومن انتفت عنه إخوة المؤمنين فهو من الكافرين. فهمتوا وجه الدلالة من الآية دي؟ هو يعني مسألة ترك الصلاة مسألة طبعا مقتولة بحثا، معمول فيها أبحاث كثيرة جدا مشهورة من أهل العلم، احنا سنفصل فيها من أجل يعني عدة أهداف. من ضمن الأهداف دي أن للأسف انتشر في الآونة الأخيرة قول بأنه هذه المسألة من المسائل المجمع عليها. بعض الناس كده يحكي ويذكر في الكتب ويقول ان تارك الصلاة تكاسلا ده كافر كفرا اكبر مخرج عن الملة باجماع المسلمين، ليس فيها خلاف، بل يبدع من يقول ان ترك الصلاة كفر دون كفر، يعني مسلم فاسق. يبقى ده اول هدف. وكما سترى ان قول الجمهور هو انه كافر كفر اصغر، انه كفر دون كفر ليس بمخرج عن الملة، ده قول مالك والشافعي وابي حنيفة. هل مالك والشافعي وابي حنيفة كانوا من المبتدعة؟ ليسوا من اهل السنة عشان نقول ان 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 ده القول ده باطل والقول ده بدعة، بل المسألة الخلاف فيها سائغ وسيظهر لك هذا جليا من عرض الخلاف ان شاء الله ومن الادلة المذكورة. الامر الثاني ان بعض الناس يظن لما نحكي الخلاف في مسألة ترك الصلاة ونرجح ان ترك الصلاة كفر دون كفر ليس مخرج عن الملة، فإن هو يبدأ يطمئن ويتهاون ويتكاسل. في إجماع نقل ابن القيم عليه رحمه الله، وقال أنه لا خلاف بين المسلمين أن ترك الصلاة هذا من أكبر الكبائر، بل هو شر من الزاني والقاتل وشارب الخمر. أنت متخيل الأمر؟ يبقى اللي يترك الصلاة صلاة واحدة، صلاة الظهر مثلا حتى يخرج وقتها، هذا لا خلاف بين المسلمين اللي هو أتى بكبيرة من أكبر الكبائر. شارب الخمر أفضل منه، يعني اللي بيشرب خمر ويصلي الصلاة في وقتها أفضل منه، بمعنى إن ذنب ترك الصلاة أكبر من ذنب ومن كبيرة شرب الخمر، بل وقتل النفس والزنا، فالأمر ليس بالهين. ثم نقول مسألة أخرى، إن هل الإنسان التارك للصلاة تهونا هل يعني يرضى أن يكون إسلامه محل خلاف بين أهل العلم؟ الفريق الأول زي ما قلنا الإمام أحمد وإسحاق وابن المبارك يقولون هو خارج عن الملة، يعني إذا مات لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدخل الجنة مطلقا. والقول الآخر اللي هو الفريق الآخر قال هو مسلم ولكنه فاسق زنديق مرتكب لأكبر الكبائر، وهو شر من الزاني والقاتل وشارب الخمر. فالإنسان ما يرضاش أبدا أن هو يضع نفسه في هذا الخلاف.
كلمة زنديق استعمل كذا كذا موضوع.
نعم.
أنا إيه أنا؟
يعني من معاني الزنديق أنه هو أحيانا يطلق على المنافق أو من يعني يكره الشريعة أو يرتكب لأكبر الكبائر، حسب السياق الكلام، والله تعالى أعلم. فالشاهد أن في بحث يعني الشيخ الشنقيط عليه رحمة الله في أضواء البيان تكلم عنه كلام جيد جدا في المسألة، وعرض الخلاف عرض جيد، هنحاول نحن نلخصه ونعرضه الآن إن شاء الله. فالقول الأول في تارك الصلاة تكاسلا أنه كافر كفرا أكبر، استدلوا في الآية فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. ومنها حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت المتفق عليه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، يعني لا ننازع ولاة الأمور. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فبيقول فدل مجموع الأحاديث المذكورة أن ترك الصلاة كفر بواح عليه من الله برهان. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أفلا نقاتلهم، يعني الولاة الظلمة أئمة الجور، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. والحديث هنا قال شعفان إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فقالوا إذن الكفر البواح بيسوي هنا الإيه؟ الصلاة، يعني ترك الصلاة. من الأدلة قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. هذا الحديث رواه الإمام أحمد الطبراني، وده ضعفه الشيخ الألباني. دي مجمل وأهم أدلة الإمام أحمد في المذهب وإسحاق وابن المبارك، تدل بظاهرها على كفر تارك الصلاة كفرا أكبر. أما الجمهور وهم مالك والشافعي وأبو حنيفة بل عزاه الإمام النووي في المجموع للأكثرين من السلف والخلف، قال وقول الأكثرين أنه ليس بكفر أكبر وليس بكافر، بمعنى أنه لا يخرج عن الملة وإن كان مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر. وهؤلاء اختلفوا يعني هل يقتل ولا لا يقتل، دي مسألة أخرى. نحن نتكلم دلوقتي على كفره، يعني حكمه في الآخرة هل هو كافر مخلد في النار ولا كفره دون كفر، يعني يدخل في جملة المسلمين، إما أن يغفر له ابتداء ويدخل الجنة أو يعذب في النار ثم ماله للجنة، يعني في المشيئة. فهؤلاء هم الجمهور، استدلوا بأدلة كثيرة منها قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية قسم الذنوب قسمين، قسم لا يغفر أبدا وهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقسم الآخر جعله في المشيئة، إن شاء عفى عنه عن صاحبه وأدخله الجنة لأول وهلة، وإن شاء عذبه إن لم يتب ثم أخرجه من النار إلى الجنة. وهذا القسم قال فيه تبارك تعالى ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، وترك الصلاة قطعا هو ما دون الشرك، قال لمن يشاء أي هو في المشيئة. ومنها عن يعني من الأدلة حديث عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وده من أصرح الأدلة وأوضحها على قول الجمهور، قال خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. الشاهد قال ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، بل بيترك الصلاة ليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وهذا الحديث فيه أن تارك الصلاة في المشيئة، واللي في المشيئة ده الكافر ولا المسلم العاصي، المسلم العاصي اللي هو صاحب الكبيرة إن لم يتب منها فهو في المشيئة، وده يدل على أن ترك الصلاة في القسم الأول ولا القسم الثاني من الآية السابقة، في الثاني، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا جعله فين؟ في المشيئة، قال فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء خرج الجنة. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه كثير من العلماء، صححه النووي والعراقي والسخاوي وابن كثير، ومن المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ مقبل الوديع. فالحديث ده حديث صحيح كما سمعته، ده من أصرح الأدلة. منها ما رواه الإمام أحمد أيضا حسب هريرة قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. يعني لو الإنسان ضيع فريضة من الفرائض فإحنا بنقول القول الصحيح أنه هو لو تركها من غير عذر عليه التوبة والإكثار من النوافل. ليه؟ لهذا الحديث، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، فده في دلالة على أن ترك الصلاة ليس بكافر كفرا أكبر. منها ما رواه الشيخان حديث عبادة بن الصامت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذا الحديث برضو فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط الصلاة لدخول الجنة، بمعنى هنا دخول الجنة لأول وهلة، وإلا فإحنا بنقول ترك الصلاة ده يعني يعامل معاملة أصحاب الكبائر، يعني هو في المشيئة، إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة وإن شاء يعني عفى عنه وأدخله ابتداء الجنة. قالوا عن أنس وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. وفي حديث الشفاعة قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. انظر يقول إيه، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ده يدخل فيه إيه؟ تارك الصلاة. نعم، فدي يعني أدلة الجمهور على أن تارك الصلاة ليس بكافر، وهذا القول تجتمع عليه الأدلة، هذا القول تجتمع عليه الأدلة. أما الأدلة، أدلة الإمام أحمد، أدلة جماعة العلماء الذين ذهبوا إلى أنه كفر أكبر، فيجاب بأنها حديث ابن مسعود عام يخصص يعني بغيره من الأدلة. قالوا معنى الكفر أن بين الرجل وبين الشرك كفر ترك الصلاة أو من تركها فقد كفر، قال هو كفر دون كفر، وده مشهور جدا في الأدلة، زي مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وده بإجماع المسلمين القتل ليس بيه بكفر، ما اللي هنا مقصود كفر هنا ايه؟ كفر دون كفر اللي هو كفر الأصغر، ده حديث متفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، يعني واحد ادعى لغير أبيه قال هو فلان ابن فلان لغير أبي فهو كافر، قال إلا كفر، هنا الكفر هنا بإجماع المسلمين كفر دون كفر، واضح؟ من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب أو في النسب والنياحة على الميت، وبإجماع المسلمين أن الطعن في النسب أو النياحة في الميت على الميت ليس بكفر وكبير من الكبائر. من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، ده برضو مقصود بالشرك اللي ايه الاصغر. ف يعني ختاما لهذا البحث، بحث الشيخ الشنقيطي بيقول رحمه الله احرى الاقوال على مقتضى الصناعه الاصوليه وعلوم الحديث قول الجمهور القائلين بانه كفر دون كفر. قال لوجوب الجمع بين الادله اذا امكن، واذا حمل الكفر والشرك المذكوران في الاحاديث على الكفر الذي لا يخرج عن المله حصل بذلك الجمع بين الأدلة، والجمع واجب ما أمكن، لأن في إيه؟ إعمال الدليلين، يعني إحنا لما نجمع بين الدليلين أولى من أن نهمل بعض الأدلة، لا سيما حديث عبادة بن الصامت قوي، وهو يعني من الأدلة نعم إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، وده يعني معلوم من علم الأصول وعلم الحديث أن الجمع بين الأدلة أولى من إهدار يعني بعضها والترجيح بينها، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني قال الإمام النووي لم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويورثون عنه، ولو كان كافرا لم يغفر له ولم يرث ولم يورث، يعني عايز يقول إن هنا في عمل المسلمين على هذا القول، على هذا القول. أما أدلة الإمام أحمد ومن المبارك والحق فأجاب عنها الجمهور زي ما بنقول إما بأنه كفر دون كفر، وقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة، بعضهم بيستدل إن هنا إيه إن المسألة فيها إجماع، الصحابة كلهم أجمعوا إن ترك الصلاة كفر، إحنا بنقول نعم نسلم أن الصحابة أجمعوا أن ترك الصلاة كفر، ولكن أي كفر؟ هو كفر دون كفر أو كفر أكبر؟ مسألة خلافية. يبقى الإجماع على أن ترك الصلاة كافر، اسمه كافر، ترك الصلاة هو كفر، ولكن أي نوع من أنواع الكفر هو ده اللي محل خلاف. واضح الكلام يا إخواني؟ يعني إحنا بنقول ترك الصلاة كفر ده بإجماع المسلمين، ولكن أي كفر نقصده هو ده محل الخلاف بين العلماء، وده اللي يحمل عليه يعني أقوال التابعين زي عبد الله بن شقيق وغيره، والله تعالى أعلى. في هبقى إن شاء الله نذكر لكم بعد كده عن طولك بعد المجلس إن شاء الله. طيب، قال المصنف رحمه الله أركان الصلاة 14: لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا. 14 يعني أركان الصلاة قلنا يعني هو عرفها وقال لنا لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. والركن الشيء اللي هو ما يتكون منه الشيء، الجانب القوي الذي يتكون منه الشيء. وأربعة عشر دي بالاستقراء، وإلا في أشياء في أركان متفق عليها وفي أركان مختلف فيها، لكن دي باستقراء العلماء. أولها وأحدها القيام في الفرض. يبقى إذن خرج بقول الفرض النفي، فالقيام في النفس ليس بواجب ولا ركن. يعني يجوز الإنسان يصلي قاعدا في صلاة النفل، ده في إجماع، وإن كان صلاة القائم أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. يبقى ده في حالة الإيه؟ النفل. أما في الفرض فهو ركن وده في إجماع. قال: على القادر، يبقى العاجز المريض لا يجب عليه القيام حتى لو كان في الفريضة. قال: منتصبا، وده حد يعني أو هيئة القيام أن يكون منتصبا. لذلك قال: فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح. يعني لو إنسان انحنى كثيرا بحيث من رآه لا يقول ان هذا الانسان قائم، بل يقول ده راكع ساجد، ففي الحاله دي لا تصح الصلاه الا لعذر. يعني الا لو عنده مرض انحناء في الظهر او كده، خلاص ده معذور. طب ايه حد القيام؟ ايه الضابط اللي نقول لو شفنا الانسان ده نقول عليه قائم، ولو شفناه نقول عليه مش قائم؟ قالوا: ما لم يصل راكعا. يعني لو وصل للركوع يبقى في الحاله دي ايه؟ ليس بقائم. أما مجرد الانحناء هنقول لو كان لعذر لا شيء عليه، لغير عذر يكره. لو وصل الانحناء ده لحد الركوع ففي الحالة دي يصبح إيه؟ ليس بقائم. يبقى لو مش معذور فيبقى هنا الصلاة باطلة. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. قال صلى الله عليه وسلم لعمران وحسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. قال: فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر. ضابط دي مهمة جدا، بحيث لا يسمى قائما، يعني على هيئة مثلا زي ما نقول الراكع، ولغير عذر، لأنه لو كان بعذر فتصح. قال: في هذه الحالة لم تصح، لأنه لم يأتي بالقيام المفروض. قال: ولا يضر خفض رأسه كهيئة الإطراق. واحد بيصلي ورأسه نازلة لتحت، وإن كان ده ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكره قيامه على رجل واحدة، يعني النظر هو البصر بس اللي يكون موضع السجود كما سيأتي، يعني على خلاف بين أهل العلم. لكن الإطراق اللي هو يخفض رأسه يعني جامد، ده يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كره قيامه على رجل واحدة لغير عذر، ويجزئ في ظاهر كلامه. أنا واحد وقف على رجل واحدة نقول يصح، لكن لغير عذر يكره، أما لعذر فلا يكره. الثاني، لا لسه. قال: الثاني تكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها، غيرها لا يجزئه غيرها. تكبيرة الإحرام يعني هذا من الواجبات المتفق عليها، وإن اختلفوا هل يشترط لفظ الله أكبر؟ وده الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال: لا يجزئ غيرها، يعني بمعنى ما ينفعش يقول الله الأكبر، الله أعظم، الله الأعظم. واضح؟ ليه؟ قالوا: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم قالوا غير ذلك، بل في حديث المسيء في صلاته النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية رفاعة بن رافع: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه. قال: ثم يقول الله أكبر. يبقى هنا لا تتم الصلاة حتى يقول إيه؟ الله. يبقى اللفظ الرواية بتاعت رفاعة بن رافع هنا، دي رواية الطبراني صححها الشيخ الألباني، فيها نص على لفظ الله أكبر. الإمام الشافعي يقول يجوز أنه يقول الله الأكبر. الإمام أبو حنيفة قال يجوز أن يأتي بأي لفظ فيه تعظيم، ده منقول كده الله الأكبر، الله أكبر، الله الأعظم إلى غير ذلك. ولكن الصحيح ما قدمناه من المذهب، لا يجزئ غير الله أكبر، يقولها قائما. قال فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا لما تقدم. يعني لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم، ده في صلاة الفرض، لأن القيام فريضة فين؟ في النفل ولا في الفرض؟
فرض.
هو ركن في الفرض، فلابد أنه يقول الله أكبر هو واقف مش هو قاعد. طيب لو عكس، كان قاعد أو كان منحني أو يعني وهو قائم قال الله أكبر، أو ابتدأ هو قاعد وأتمه هو قائم قالوا صحت نفلا، لأن صلاة الفريضة لا تصح من قعود إلا بعذر. طب في الحالة دي هو ما أخلش إلا بفرض بركن من الأركان الخاصة بالإيه؟ بالفريضة. ففي الحالة دي قالوا تنقلب الصلاة لصلاة نفل. يبقى في الحالة دي هنقول له كمل صلاتك بس تحسب لك نفلا، ويلزمك إن أنت تصلي الفريضة مرة إيه؟ مرة أخرى. تنعقد إن مد اللام في يعني الله أكبر كده، اللام في الله كلمة الله، لا إن مد همزة الله يعني يقول الله أكبر، يعني ده كده ألفها استفهام لا تصح، أو همزة أكبر يبقى أكبر ما ينفعش، أو قال أكبر يعني ده يبقى هنا جمع إيه؟ كبر اللي هو الطبي، فده ما ينفعش، دي لا تصح الصلاة بها. قال أو الأكبر، هو هنا بينص على كلمة الأكبر عشان يخالف مين؟ الشافعي، عشان يبين ان قول الشافعي هنا يعني مرجوح وليس براجح. قال لمخالفته الاحاديث وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، يبقى لابد ان هو يجهر، بس هنا بيقول حد الجهر ايه؟ ما يسمع نفسه، يعني يقول الله اكبر في نفسه. قال لانه لا يعد اتيا بذلك بدون صوت، والصوت ما يسمع واقرب السامعين اليه نفسه. يبقى هنا عايز يقول لنا ايه يا اخواني؟ لابد ان هو ينطق ويسمع نفسه، ده المذهب. وان كان يعني قال بعض اهل العلم ان هذا فيه يعني الجهر ده شيء زائد، الواجب عليه النطق باللسان، تحريك اللسان والشفتان بالكلام، اما ان هو يسمع نفسه فده قدر زائد لم يعني يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، وده الصحيح وده قول المالكية، اللي هو الواجب عليه تحريك اللسان فقط، سواء كان بقى في تكبيرة الإحرام في أي واجب أو ركن قولي، يعني قراءة الفاتحة، التكبيرات، تكبيرات الانتقال، في التشهد، في التسليم، الواجب عليه النطق فقط دون الإيه؟ دون الجهر. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.